السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا درس من دروس الأحاديث القدسية الصحيحة تحت باب الحث على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أورد ابن ماجة رحمه الله تعالى بإسناد يحسن لشواهده من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وأبو سعيد الخدري اسمه سعد بن مالك ابن سنان، وهناك سعد بن مالك آخر هو سعد بن أبي وقاص الزهري الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: هذا خالي فليرني امرؤ خاله. أما أبو سعيد الخدري فأنصاري، ثم إنه من صغار الأنصار. سمع أبا سعيد الخدري يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يسأل العبد يوم القيامة أسئلة حتى يقول: ما منعك إذ رأيت المنكر أن تنكره؟ إن الله لا يسأل العبد يوم القيامة حتى يقول: ما منعك إذ رأيت المنكر أن تنكره؟ أظن كل الناس يسألون هذا السؤال. فإذا لقن أو لقن الله عبدا حجته قال: يا رب رجوتك وفرقت من الناس، يعني رجوتك وخفت من الناس. انتهى الحديث. أما الشاهد ففيه فيقول: خشية الناس، فيقول: فإياي كنت أحق أن تخشى. إذا كنا سنسأل عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلن يسلم من هذا السؤال أحد. فالإيمان يزيد وينقص، ونمر أحيانا بالمنكرات ننكرها، وأكثر الأحيان لا نستطيع إنكارها، فإنا لله وإنا إليه راجعون. فلهذا على المسلم أن يجتهد في الأمر بالمعروف وفي النهي عن المنكر. ولا يخفى عليكم أن بني إسرائيل لعنوا على لسان نبيين كريمين، وسبب اللعن ترك التناهي عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلا تظن أن الرجل الطيب والذي يمشي في حاله كما يقول الناس فقط يقول للناس السلام عليكم ويردون عليه السلام دون تغيير المنكرات، لا والله أبدا، ما هكذا الإنسان الصالح الذي لا يتمعر وجهه لتغيير المنكرات. فالله قال: والعصر، أقسم الله قسما بالعصر إن الإنسان لفي خسر، خسار وضياع. استثنى ربي من؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لقد قال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فلعنوا بسبب عدم التناهي عن المنكر. ولقد قال سفيان بن عيينة رحمه الله في قول الله تعالى: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون، قال: هي أشد آية على أهل العلم. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. لذلك فإن لقمان وصى ولده قائلا: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولقد قال تعالى، وهذا مزيد زجر لأهل العلم أو ولطلبة العلم الذين يجبنون فيكتمون أوامر الله وأوامر رسوله. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. فكما أن أهل العلم أكرموا بالعلم أيضا العقاب شديد إن لم يؤدوا الأمانة التي استؤمنوا عليها. فلا تفرح أنك طالب علم، لكن أد ما عليك من توابع هذا الطلب، وإلا كنت كالحمار يحمل أسفاره. قد ضرب مثل من شر الأمثال للذي يؤتى علما وينسلخ. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. إن الله قال مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا الآيات. فالحاصل أن شر الأمثال ضربت لمن يحملون علما ولا يؤدونه إلى أهله. ضرب لهم مثل بالكلب ومثل بالحمار بالحمير فيما سمعتم. ولقد قال تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. فالحذر الحذر، فإنك مسؤول عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إن الله لا يسأل العبد يوم القيامة حتى يقول ما منعك إذ رأيت المنكر أن تنكره. فإذا لقن الله عبدا حجته قال يا رب رجوتك وفرقت الناس. ورد حديث لعله قريب الصلة بهذا، لكن أيضا في سنده بعض المقال أو هو أثر. قيل لبعض السلف ماذا تقول إذا وجه إليك السؤال يوم القيامة إذا قال الله لك يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ قال لا أدري ما أقول. ثم دقق وقال أقول غرني كرم الكريم. وقال آخر أقول غرتني سترك المرخاة علي، غرني سترك الجميل علي. أذنب وأنت تعفو، أذنب وأنت تستر. قل غرني كرم الكريم، غرتني سطورك المرخاة. فنعوذ بالله من التخلي عن أوامر الله ورسوله، نعوذ بالله من التخلي عن أوامر الله ورسوله. الطيب في اصطلاح الناس الآن أيها الإخوة الذي يمشي في الشارع ساكنا، لا إن رأى منكرا لا يتكلم، ماشي في حاله. ليس المسلم ماشي في حاله، المسلم يأمر بالمعروف، المفلح يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر. والخيرية نيطت بالأمة بسبب ذلك. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الخيرية نيطت بهذا، ليس فقط أنك تمشي ساكتا ويقولون عنك رجل طيب. الطيب الموافق للقرآن والسنة. باب فضل فاتحة الكتاب. أورد الإمام مسلم بسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج. قيل خداج بمعنى ناقصة، خدجت الناقة ولدت لغير تمام، يعني المفروض الناقة مثلا تلد بعد 10 أشهر، إذا ولدت لتسعة أشهر انخدجت الناقة، فخداج معناها ناقصة. من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، ثلاثا غير تمام. قيل لأبي هريرة إن نكون وراء الإمام، قال اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. هنا فقيل لأبي هريرة إنا نكون وراء الإمام، فقال اقرأ بها في نفسك. هذا رأي أبي هريرة، هذا رأي من؟ أبي هريرة. لكن الجمهور من العلماء يقولون اسكت، أنصت، لأن الله قال: فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. والمراد عند الجمهور قرآن الصلاة، أو على الأقل قرآن الصلاة داخل أصالة في الآية. فإذا قصرنا الآية على قرآن الصلاة كما يرى الجمهور فالاستماع له واجب، وإذا قلنا أن قرآن الصلاة داخل أصالة وليست الآية بمحصورة فيه ألزمنا أيضا بالإنصات. أما قول أبي هريرة اقرأ بها في نفسك، هذا قوله، والآية: فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وبها استدل الجمهور على أن المأموم ينصت، كما استدل بعضهم بحديث في ضعف يسير أغمض الطرف عنه فريق منهم: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. وحملوا هذا الحديث وما على شاكلته: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج على المنفرد أو على الإمام نفسه، أما المأموم في الجهرية فلا. ومعنى خداج لا يعني أنها باطلة، لا يعني أنها باطلة. ولذلك كانت هذه الرواية مفسرة للرواية الأخرى: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فلا صلاة، نقول إن النفي نفي الكمال بهذا الدليل، نفي خداج، خداج معناها ناقصة ليس معناها باطلة. وسلف توجيه الخبر أيضا بما حاصله: لا صلاة لمن لم يقرأ، أي لا صلاة كاملة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. أما في الجماعة فهي محمولة على، عفوا، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب على المنفرد وعلى الإمام، والله أعلم. قال أن أبي هريرة له بعض الآراء في هذه المسألة: أنك تقرأ بها في نفسك، متى أقرأ بها في نفسي؟ وردت بعض الروايات عنه يقول مثلا: إذا قال الإمام الحمد لله رب العالمين فقل وراءه الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم قل الحمد لله الرحمن الرحيم. إذا جئت للآخر حتى يتوافق تأمينك مع تأمينه ساويه في القراءة، فهذا يستلزم أنك تقرأ وهو يقرأ حتى يتوافق التأمين. لكن هذا رأي انفرد به فيما علمت أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. العبرة بما روى الراوي لا بما رأى، العبرة بما روى لا بما رأى، فقد يبلغ العلم إلى من هو أفقه، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: رب مبلغ أوعى من سامع، رب مبلغ أوعى من سامع. فأحيانا شخص يروي حديثا لكن الآخر يحسن الاستنباط، فيستنبط استنباطا أجمل من استنباط الذي سمع. فيقولون العبرة بما روى لا بما رأى، لأنه قد يرى آراء وهي مخالفة للنص، نفس النص عن اجتهاد، كما ورد عن البراء بن عازب أنه روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي عن التختم بالذهب. ثم هو كان يلبس خاتما من ذهب، كيف تلبس خاتما من ذهب وأنت تروي لنا أن النبي نهى عن خاتم الذهب؟ فكان يتأول يقول هذا الخاتم ألبسنيه النبي فلا أنزعه، يقول ألبسنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أنزعه، هذا رأيه. لكن غيره يرى أن الأمر كان أولا هكذا ونسخ. قال ليعلم أن أبا هريرة رضي الله عنه أحيانا له آراء فقهية يشذ بها، هو رضي الله عنه من ناحية الحفظ حافظ جيد وراوي جيد، لكن قد تكون اختياراته الفقهية غريبة أحيانا، قد تكون مخالفة للجماهير أحيانا أخر. أحيانا كان يتوضأ يخلو بنفسه ويتوضأ إلى الآباط، إلى هنا إلى الآباط، ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، فيطيل يطيل حتى يتحلى، وكان يختبئ وهو يفعل ذلك، كان يختبئ وهو يفعل مثل هذا الفعل. فلا عبرة بما يروي لا بما يرى ويختار. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. أطلق على الفاتحة الصلاة لأن أعظم أركانها قراءة الفاتحة، أطلق على الفاتحة الصلاة لأنها أعظم أركان الصلاة، كما يقال حج عرفة. قسمت الصلاة، لذا قال بعض العلماء من أسماء الفاتحة الصلاة، من أسمائها الرقية، من أسمائها الشافية، لها عدة أسماء. قال اسم أم الكتاب، أم القرآن، فاتحة الكتاب، سبع المثاني. قسمت، قال الله تعالى، فهو حديث قدسي، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، قال عبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، الحمد لله رب العالمين، فالله يقول حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي الرحمن الرحيم، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، أو قال فوض إلي عبدي. فإذا نعرف الآن معنى تمجيد الله. ما معنى تمجيد الله؟ التمجيد التعظيم، تمجد الله تعظمه، كما وقف النبي على المنبر يخطب ويقرأ والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، ويقول النبي يقول الله يوم القيامة أنا الملك أين ملوك الأرض، يمجد الرب نفسه، يمجد الرب نفسه. فإذا مجدت ربك فللتمجيد أسماء ألفاظ، يا رب أنت مالك الملك داخل في التمجيد، أنت العظيم تمجيد، أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن تمجيد. فرق بين الثناء الرحمن الرحيم، هذا ثناء على الله، لكن التمجيد أن تذكر عظمة الله سبحانه. قال تفسيره إذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وفي الحديث يقول الله أنا الملك، يمجد الرب نفسه. أو قال فوض إلي عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فالفاتحة انقسمت نصفين، جزء منها ثناء على الله وجزء منها طلب من الله يجيبنا الله، فنحن نثني على الله الحمد لله رب العالمين نحمده، الرحمن الرحيم نثني عليه، مالك يوم الدين نمجده. تأتي الآية الوسط إياك نعبد وإياك نستعين هذا بيني وبين عبدي، اهدنا الصراط المستقيم الدعاء جاء بعد الحمد والثناء والتمجيد. فلذا كما سلف مرارا أنه من الفقه فقه الدعاء أن تحمد الله تثني عليه تمجده قبل الدعاء، ولذا ناسب أن نقول في ركوعنا ما علمنا إياه رسولنا إذ قال أما الركوع فعظموا فيه الرب، أما الركوع فعظموا فيه الرب، وبعد الركوع ماذا يأتي؟ السجود. أكثروا من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. فأنت تقول في الركوع سبحان ربي العظيم، تعظيم لله، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، كذلك تقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، تقولها في الركوع والسجود، هذا كله تمجيد وتعظيم لله. وإن زدت كما قال العلماء إذا كان الركوع طويلا، يا رب أنت مالك الملك، أنت ذو الجبروت، أنت ذو العظمة، أنت العزيز، أنت ذو العزة، خزائن كل شيء بيديك يا رب، منتهى الأمور كلها إليك يا رب، أنت فعال لما تريد، أنت خير الحاكمين، أنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين، أنت خير الناصرين، أنت ذو الفضل العظيم، أنت الرزاق ذو القوة المتين، إليك المنتهى في الأمور كلها كما قلت وأن إلى ربك المنتهى. فهذه صور التعظيم، أنت ربنا رب السماوات والأرض وما بينهما، تعظيم. بعد هذا يأتي السجود، يأتي السجود ادعو فيه بما شئت، قدمت أنت خير الغافرين سجود اغفر لي ارحمني وهكذا. فناسب أن يأتي الحث على الدعاء في السجود بعد الحث على تعظيم الله في الركوع. استدل بالحديث هذا على أن البسملة ليست من الفاتحة، إلا أن العلماء الذين عارضوا هذا الرأي قالوا لم تذكر البسملة لأن ذكرت ضمنا في قوله إذا قال الرحمن الرحيم ولا أثنى علي عبدي، فقيلت أولا فلا يصلح التكرار. الرحمن الرحيم هي في البسملة في بسم الله وفي ثنايا الآيات، فلذلك لم تذكر، هكذا قالوا فالله أعلم. فهي أحد الاستدلالات على أن الفاتحة ليست بآية، لأن البسملة لم تذكر في، على أن البسملة ليست بآية من الفاتحة لأن البسملة لم تذكر ها هنا. والجواب أن مضمون البسملة ذكر في قوله إذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، هكذا، وليست الآية بحاصر، ليس الحديث بحاصل لكل الفاتحة، هكذا قالوا والله أعلم. وضح النبي عليه الصلاة والسلام المراد بالمغضوب عليهم والضالين قال مغضوب عليهم النصارى اليهود والضالون النصارى. في أحاديث تصح لشواهدها ولا ففي مفاردها مقال. أحد له سؤال في الحديثين؟
الفرق بين الثناء والمجد تمجيد الله
والثناء عليه. قلنا الثناء تثني عليه، يعني الثناء الرحمن الرحيم تثني على شخص تقول الرحمن الرحيم أنت طيب، لكن التمجيد نوع من أنواع الثناء لكن يتضمن العظمة والثناء عام. الله أكبر الله أكبر. سؤال يا أمري،
هل ثابت في السنة أن الإنسان يقول في السجود أو الركوع يعني الذكر 10 مرات، سبحان ربي العظيم مثلا 10 مرات،
سبحان ربي العظيم 10 مرات؟ أو في تسأل عن ثابت في السنة؟ لا لا لا، في الركوع؟ لا في الركوع فيها كلام. نعم. ايوه لكن عليه العمل. نعم.
هل تعظيم الله عز وجل في الركوع اقتصر فيه على الورد عن النبي صلى الله عليه وسلم والسلام، ولا يسوغ لي ان اعظم الله عز وجل بما يفتح الله عليه؟
يسوغ لك، لان اللفظ عظيم فيه الرب كما في السجود اكثر من الدعاء مفتوح. لزوم الاولى، لزوم الورد عن رسول الله اولى اولا، وبعد ذلك اذا فتح الباب الباب مفتوح. باب نزول القرآن على 7 أحرف. أخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى بسنده إلى أبي بن كعب رضي الله عنه قال كنت في المسجد فدخل رجل يصلي فقرأ قراءة أنكرتها عليه، ثم دخل آخر فقرأ سوى قراءة صاحبه، فلما قضينا الصلاة دخلنا جميعا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت إن هذا قرأ قراءة أنكرتها عليه، ودخل آخر فقرأ سوى قراءة صاحبه، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ، فحسن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شأنهما، فسقط في نفسي من التكذيب ولا إذ كنت في الجاهلية. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد غشيني ضرب في صدري ففضت عرقا، وكأنما أنظر إلى الله عز وجل فرقا خوفا. قال لي يا أبي أرسل إلي أن اقرأ القرآن على حرف، فرددت إليه أن هون على أمتي، فرد إلي الثانية اقرأه على حرفين، فرددته إليه أن هون على أمتي، فرده إلي الثالثة اقرأه على 7 أحرف، فلك بكل ردة رددتها مسألة تسألنيها. فقلت اللهم اغفر لأمتي، اللهم اغفر لأمتي، وأخرت الثالثة ليوم يرغب إلي الخلق كلهم حتى إبراهيم صلى الله عليه وسلم. في البخاري شيء من هذا من حديث عمر رضي الله عنه قال سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستمعت لقراءته، فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكدت أساوره في الصلاة فتصبرت حتى سلم، فلببته بردائه، قلت من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت كذبت. عمر كذب هشام بن حكيم لكونه قرأ قراءة لم يعرفها عمر. فإذا نحدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ ومن جهل شيئا عاداه، حتى عمر جهل أن الرسول أقرأ هشام هذه القراءة فكذب، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه عموما. فقلت كذبت، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقرأنيها على غير ما قرأت، فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هكذلك أنزلت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بس فينا غلطة مطبعية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسله اقرأ يا هشام. فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذلك أنزلت. ثم قال: اقرأ يا عمر. فقرأت القراءة التي أقرأني رسول الله، فقال: كذلك أنزلت، إن هذا القرآن على أنزل على سبعة أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه. للعلماء أقوال كثيرة في تفسير الأحرف السبعة هذه، طالت أقوالهم، وقول كثيرين منهم سبعة أوجه من المعاني المتفقة بالألفاظ المختلفة، نحو أقبل وتعالى. قل مثلا: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، قرأ بعضهم: أمهلونا نقتبس من نوركم، قال بعضهم: أرقبونا نقتبس من نوركم. قال مثلا: ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا، والعنهم لعنا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، قال: فتثبتوا. هذا اختيار، أحد الاختيارات، وإلا فهنالك أقوال أخر، أن ذلك يرجع إلى لهجات البلاد وعادات البلاد. أحيانا قوم مثلا على سبيل التمثيل، مثلا يصعب على كثير من بعض البلاد في اليمن أن يقرأوا شيء بالهمزة، إنما يقول مثلا: ما أنزل الله على بشر من شيء لا يكادون يهمزون الهمزة. فأحد ترى مثلا يقولون مثلا: رايد على رائد، يقولون رايد، قائد قايد قايد، فالمعنى واحد لكن اللهجة مختلفة، المعنى واحد لكن اللهجة مختلفة. فهذه بعض المقولات للعلماء، وليس المعني بها القراءات السبع المعروفة، ليس المعني بها القراءات السبع المعروفة، والله أعلم. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل معكم شيء درس بعد العشاء؟ من معه؟ أيوة.